بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الأمسية المباركة مساء الجمعة، وهذا اليوم ويوافق 22 من شهر شعبان من عام 1443. نجتمع في هذا المقام المبارك وفي هذا المسجد المبارك على كتاب من كتب العلم المهمة، ونشكر القائمين على هذا المسجد والمنسقين لهذا هذه الدورة المباركة و اختيارهم الموفق لهذا الكتاب القيم، وهو كتاب آداب حملة القرآن. هذا الكتاب ألفه الإمام الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 360، وهو من العلماء السلف، العقيدة الصحيحة عقيدة السلف، ومن المتقدمين، عاش في القرن الثالث والرابع رحمه الله تعالى، وكان أول حياته العلمية في بغداد في العراق، ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة واستقر بها، وألف كتابه هذا الذي بين أيدينا في مكة، واستقر بها ما يقرب من 30 سنة، ثم توفي رحمه الله سنة 360 من الهجرة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مختصر ومتميز بمزايا مهمة جدا. من أبرز مزايا هذا الكتاب التصاقه بحملة القرآن الكريم والتصاقه بأهل القرآن، وهو يعطي صورة لأهل القرآن كيف يتخلقون بالقرآن وبآداب القرآن. المؤلف رحمه الله قسم كتابه إلى عدة أقسام. أولاً بيّن فيه فضائل القرآن الكريم، ثم آداب أهل القرآن كيف يتأدبون بالقرآن وكيف يتأدبون مع الناس إذ هم من أهل القرآن، كيف يتعاملون مع الناس. ثم انتقل إلى صفات من لم يتأدب القرآن الكريم ممن قد ادعى يعني حمل هذا القرآن ولكنه لم يكن يعني حفظه وحمله لهذا القرآن إلا للدنيا، ابتغاء عرض الدنيا. ساقها من حذر الإسلام منهم وحذرت السنة من الاتصاف بهم، جاءت أحاديث جمعها المؤلف رحمه الله تحذيراً للأمة من أن يقتدوا مثل هؤلاء، لا تكونوا مثل هؤلاء الذين قرأوا القرآن لأمور الدنيا. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف آداب تتعلق بالقرآن الكريم ذاته، كيف يتأدب الإنسان مع القرآن، كيف يقرأ القرآن، كيف يحمل القرآن. ثم بعد ذلك ختم الكتاب بخاتمة مناسبة، وهي كيف تقرأ القرآن، طريقة قراءة القرآن، وآداب تتعلق بالقرآن مما هي من أحكام القرآن الكريم. هي رسالة قيمة ولله الحمد ونافعة، وكلها يعني آثار ينقلها المؤلف. المؤلف ينقل لنا آثار السلف مما أثر عن إما أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو آثار منقولة عن الصحابة ومن جاء بعد الصحابة من التابعين. ويتبين لك الآن لما نقرأ في هذا الكتاب يتضح لك الأمر زيادة. طيب تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن: أحق ما أستفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. أحمده على قديم إحسانه وتوازن نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده، صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين، وسلم تسليما كثيرا طيبا. أما بعد، فإني قائل وبالله أثق للتوفيق والصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. فثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فأنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وسأذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله، والله الموفق لذلك. وقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به أن بشره الله منه بكل خير ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه. وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم عليهم. وسمعوا الله عز وجل قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه. ثم ذكر الموت وعظم شأنه، ثم ذكر النار وعظم شأنها، ثم ذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه. فقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يستمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره. وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلوه؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل، لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وعن أبي عبيدة الناجي أنه سمع الحسن البصري يقول: إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال، وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله اعتب نفسه فيرجع من قريب. وعن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذف في النار. وعن الحسن رضي الله عنه قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وعن عطاء قيس بن سعد عن مجاهد في قوله عز وجل: يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. وعن عطاء قال: إنما القرآن عبر. قال محمد بن الحسين: وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به، والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه.
طيب، هذه يعني شبيهة بالمقدمة. المؤلف رحمه الله قدم هذه المقدمة، ونلاحظ أنه في هذه المقدمة يعني سلك فيها ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو افتتاح كتاب الله سبحانه وتعالى بالحمد، وأيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح خطبه ورسائله بالحمد، وسار على ذلك السلف الصالح. فسار المؤلف في افتتاحية هذا الكتاب بالحمد، كما قال أحق ما أستفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه. ثم ساق الآيات التي فيها افتتاح بعض السور الكريمة بالحمد، والسور هي 5 سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، كلها افتتحت بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ومعنى الحمد هو ثناء على الله وذكره بصفاته الجليلة. طيب، قال بعد ذلك، يعني بعدما ذكر قال: فإني قائل وبالله التوفيق والصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قلت: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه وأعلمه فضل ما أنزل عليه. ثم ساق الآيات والأحاديث أو ساق الآيات الكثيرة التي تبين فضل هذا القرآن، وأيضا ساق كثيرا من صفات القرآن الكريم، من صفات القرآن أنه موعظة، وأنه شفاء، وأنه ذكرى، وغير من ذلك غير ذلك، وأنه هدى، وغير ذلك من الآيات الدالة على أوصاف القرآن الكريم الجليلة. ذكر أوصافا كثيرة تدل على تعظيم هذا القرآن الكريم وأن الله عظمه، وبين موقف الجن من هذا القرآن الكريم أنهم قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، وانطلقوا يدعون وينذرون أقوامهم. ثم بعد ذلك بين أن الغرض من القرآن ونزوله هو التدبر والعمل به، تدبر القرآن والعمل به، فذكر الآيات الدالة على التدبر. والآيات الدالة على التدبر في كتاب الله هي 4 آيات: أولها آية النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآية الثانية في سورة المؤمنون: أفلم يدبروا القول. والثالثة في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولتذكر أولو الألباب، والرابعة في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والمؤلف بدأ بها، لماذا؟ لأنها هي أعظم التنبيه على التدبر. يعني لماذا لا تتدبر القرآن؟ هل أغلق على قلبك حتى لا تفهم ولا تتدبر؟ أو قد يحمل على الوعيد، إذا لم تتدبر القرآن وتجلس مع القرآن وتتفكر فيه فإنك معرض نفسك للوعيد بإغلاق قلبك، وبحيث أنك لا تفهم هذا الشيء. ففي هذا حث على التدبر. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة الماتعة، ذكر فيها الغرض من القرآن الكريم ومن تلاوته، وأن الإنسان لا يكون همه أن يقرأ القرآن وينتهي منه، ولا يكون هم أحد نهاية السورة ينظر إلى الصفحات متى تنتهي السورة. لا، هذا ليس هو المنهج الصحيح في تلاوة القرآن. ولذلك يقول: وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب. الله يخاطب أهل القرآن ويخاطب كل من يقرأ القرآن، فأنت تعقل ماذا يقول الله لك في هذه الآيات القرآنية. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قف عندها، فإما خير تؤمر به أو شر تحذر منه. يقول ابن مسعود، وابن مسعود عرف عنه عنايته الشديدة جدا بالقرآن الكريم وبحفظه وتلاوته وتدبره والعمل به، وأيضا جلوسه للتدريس والتعليم للقرآن الكريم، كل حياة ابن مسعود على هذا المنهج. ولذلك أثر عليه عنه آثار كثيرة في اهتمامه بالقرآن الكريم. ولذلك جاء عنه أنه قال: ما من آية في كتاب الله إلا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني في كتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فهذا يدل على عنايته الشديدة بالقرآن الكريم. نقل المؤلف عنه هذا الأثر، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه أي القرآن في تلاوته، يعني في طريقة قراءته، لا تنثروه نثر الدقل. ما هو الدقل؟ هو رديء التمر. رديء التمر عند أهل التمور ينثرونه نثرا سريعا لأنه رديء وحشف، فلا يعتنون به عناية تامة، فإذا جاء التمر الطيب أعطوه عناية كبيرة. فابن مسعود يقول: لا تنثروه مثل ما ينثرون الدقل اللي هو رديء التمر والحشف. فيقول: لا تنثره نثرا سريعا، بحيث أنك تقرأ قراءة سريعة لا تدري ماذا تقرأ. ولكن قال ماذا؟ قال: ولا تهذوه هذ الشعر. الشاعر لما يلقي قصيدته يهذه هذا سريعا، حتى إن الذي يقرأ أصلا، يعني أحيانا من يقرأ القصيدة يقرأها ولا يفهمها ولا يدري ما معانيها، فيسردها سردا سريعا. فيحذر ابن مسعود قال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا هو المنهج، أنك تقف عند عجائب القرآن وتحرك به القلوب، هذا هو المنهج. لا أن كم تختم، مع أن الختمات مطلوبة، يعني الختمات مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأه، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأه في شهر، إلى أن قال: اقرأه في سبع، وجاء أيضا: اقرأه في ثلاث. فالقراءة مطلوبة، والله حث وأثنى على من يقرؤون الكتاب، قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور. لا يعني هذا أنك لا تقرأ القرآن ولا تختمه ولا تعطي القرآن من وقتك، لا، تعطيه من وقتك وتقرأ، لكن تكون قراءتك قراءة تدبر وتأمل ووقوف عند عجائبه وعند حدوده والنظر في آياته. تستوقفك آيات أحيانا استيقافا عجيبا لا تستطيع أن تتجاوزها، فقف عندها وتأملها. وإذا قال قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. بعض الناس يقرأ سورة كاملة ما تحرك ولا يدري ماذا قال، هذا من الخطأ، من المنهج الخاطئ، أنك تقرأ ولا تفهم ماذا تقرأ. ولذلك قال ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أجد بعض الناس ينظر متى ينتهي من السورة حتى ينتقل للسورة الأخرى. لا، أهم شيء ماذا استفدت من هذه السورة، لما قرأتها ما الذي خرجت به من هذه السورة، ما وجه اتعاظك، أنت اتعظت بهذه السورة أو لم تتعظ؟ هذا هو المقصد. فقال هنا ذكر يعني كلها آثار، ولما ذكر الآيات التي فيها أوصاف القرآن الكريم وما وصف الله به ذكر بعض التعليقات على هذه يعني على هذا القرآن، منها هذا الكلام، قال عن عطاء وقيس ابن سعد عن مجاهد، ومجاهد هو مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وهو أبرز تلامذة ابن عباس، من أبرز تلامذة ابن عباس، توفي سنة 104 رحمه الله تعالى. يقول مجاهد هذا، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة تلاوة، وعرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات تلاوة وتفسيرا، أوقف عند كل آية. فلذلك ابن مجاهد رحمه الله يعني يعتبر أنه أخذ تفسير ابن عباس كله، تفسير ابن عباس كله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فيقول هنا الكلام مع مجاهد أنه قال في قوله عز وجل الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ تجد بعض الناس يفهم هي القراءة، يتلوه قراءة يعني يضبط قراءته ويحسن قراءته ويحسن صوته، هذا مطلوب، لكن المقصود من الآية لا، المقصود هو كما ذكر قال يتلون حق تلاوة، قال يعملون به حق عمله، يعني العمل بالقرآن، التدبر والتأمل ثم العمل والتفكر في القرآن، هذا معنى التلاوة. من وين أتى مجاهد بهذا المعنى؟ لماذا لم يقرأ يقول إنه يتلون يعني قراءته؟ لأن معنى أصلا التلاوة هي الاتباع في اللغة، تقول فلان يتلو فلانا يتبعه، وهذه الأمة تتلو هذه الأمة تتبعها، فالمقصود بالتلاوة أصلها في معنى اللغة هي الاتباع، فكأنه يقول يتبع ما في القرآن، يتأمل ويتبع ثم يعمل بهذا القرآن. طيب بعد ذلك ينتقل المؤلف رحمه الله إلى كما ذكر، يقول إلى فضل حملة القرآن، يعني الآداب والفضائل وفضل حملة القرآن الكريم، يقول يرغب في تلاوته. طيب ننتقل إلى باب فضل حملة القرآن. نعم.
الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل حملة القرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهلون، قيل منهم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين، قيل منهم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عن أبي الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وروي عن أم الدرداء أنها قالت سألت عائشة عن من دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل، تعلموا مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، هو النور المبين والشفاء النافع، ونجاة من اتبعه، وعصمة من تمسك به. لا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه 10. أما إني لا أقول بألف لام ميم 10، ولكن بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما. لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من يجد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. وعن أبي أمامة الباهلي يرفعه قال: من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة، غير أنه لا يوحى إليه.
طيب، هذا في فضل القرآن، في أو في فضل حملة القرآن، الذي يقرأ القرآن ويعتني به ويحمله، هذا في فضله. يقول، يعني ذكر مجموعة من الأحاديث تقريبا هي تدور على 4 أحاديث من غير المكرر أو الروايات الأخرى. الأمر الأول أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذه أعظم ميزة لأهل القرآن. إذا كنت ممن يحمل القرآن، وهذا فيه حث على أي شيء؟ على حث على حفظ القرآن، لا يكون صدرك خاليا من القرآن، احفظ ما تستطيع أن تحفظه. ولا يقول الإنسان أني أعجز عن حفظ القرآن، حفظه أناس يعني جاوزت أعمارهم 60 سنة وحفظ القرآن كاملا، ولا يكون هذا عاجزا أو مانعا من أن تكون من حملة القرآن الكريم، بل هذا شرف لك، وحاول قدر استطاعتك أن تحفظ. وإن لم تحفظ القرآن كاملا فاحفظ شيئا منه، حاول أن تحفظ كثيرا من سور القرآن. وأنا أعرف رجالا بلغوا 60 وجاوزوها حفظوا الكثير من القرآن الكريم، ومنهم من ختم القرآن الكريم. فلا يكون هذا حائلا عنك أو كثرة الأعمال أو الأشغال الأخرى التي تمنعك، فلا يفوتك هذا الفضل العظيم. قال: إن لله أهلين. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حفظ القرآن وكثرة تلاوته وملازمته ومصاحبة القرآن والعمل به وتدبره وفهمه، كل ذلك داخل في هذا الحديث. هذا الفضل الأول، أنك تكون من أهل الله وخاصته. الفضل الثاني أنه قال، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي. هذا لفضل لصاحب فضل القرآن، أنه يقال له اقرأ حتى يكون على أعلى درجات الجنان، كل ما يقرأ آية يرتفع بها، وهذا لا يحصل إلا لأهل القرآن. وذكر ابن حجر في فتح الباري أن المراد بهذا الحديث هم حفظة القرآن، هم الذين يحفظون القرآن، لأن يوم القيامة ليس هناك مصاحف حتى يقرأه الذي يتلو القرآن أو يقرأه نظراً، وإنما هذا لمن يحمل القرآن في صدره، فإنه يقال له يوم القيامة اقرأ. وهذا يدل على أهمية وفضيلة الذين يحفظون القرآن الكريم، ويتميزون عن غيرهم ممن يتلو القرآن، وإن كانت تلاوته فيها فضل عظيم وقراءته وملازمته، لكن حفظه يتميز، ولذلك يعني اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن، و عدد كبير من الصحابة إن لم يكونوا الجميع يحفظون القرآن الكريم في صدورهم، منهم من حفظه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حفظه بعد ذلك وأتم حفظه بعد ذلك. هذا الحديث يقول فيه: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا فضل عظيم، أنه يقال لصاحب القرآن ويقرأ ويرتفع في درجات الجنان. هذا الأثر الثاني. الثالث قال، هو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. تصور كم آي القرآن، جاوزت 6000 آية، 6000 آية تعطى أنت على قراءتك للقرآن على 6000 درجة من درجات الجنة. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: ما بين الدرجة والدرجة مسافة 500 سنة. فمسافة عظيمة جداً أنك تصعد هذه الدرجات العالية في الجنة. طيب، أيضاً يعني ورد في فضل تلاوته، يعني هذا الحديث قد يحمل على حفظه. والأول قلنا إنه يعم الجميع، الذي قال إن لله أهلين يعم الجميع، حفظه وتلاوته وتدبره والعمل به. وهذا الحديث الثالث أو الرابع الذي معنا قال هنا قال تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. وهذا يدل على فضل القراءة، يدل على فضل قراءة القرآن والإكثار من قراءته، لأنك كلما تقرأ حرفا من كتاب الله لك به 10 حسنات. فكم تقرأ من الحروف في القرآن الكريم يكون لك على هذه الحروف عدد، على عدد هذه الحروف عدد الحسنات والدرجات. قال بعده في الحديث الذي يليه قال أيضا من فضائل القرآن أن الذي يحمل القرآن ويحفظ القرآن، وهذا خاص أيضا في أهل القرآن الذين يحفظونه، قال من حمل القرآن في صدره أو من جمع القرآن في صدره فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه أو بين كتفيه، أدرجت النبوة بين كتفيه، يعني إلا أنه لا يوحى إليه. فهذا فضل أن تكون بمنزلة من يوحى إليه من الأنبياء، أن تكون بمنزلة هؤلاء. وهذا أيضا في ماذا؟ في حفظ، في الذين يحفظون القرآن الكريم، بدليل أنه قال هنا قال من جمع القرآن، وجمع القرآن هنا معناه جمعه في الصدور، جمعه في الصدور، لحديث الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال جمعت القرآن في صدري فكنت أقرأه كل ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر، ثم قال اقرأه في 20، ثم نزل معه إلى أن قال اقرأه في 7، في اقرأه في 7 ليال. فالشاهد كلام من كلام هنا أنه قال جمعت القرآن في صدري، وجمع القرآن في الصدور معناه حفظه، معناه حفظه. هذا كهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وتلاحظ أن المؤلف لا يتحدث عن هذا الحديث من حيث يعني من أسانيد أو صحة الأسانيد، لأن هذه في الفضائل، والفضائل يتوسع فيها، يتوسع فيها. وإلا حديث عائشة هذا الذي قالت فيه إن عدد درج الجنة أو نحو ذلك، تكلم العلماء وحكموا عليه بالضعف، ولكنه في الحقيقة هو يعني وإن كان فيه ما فيه من الكلام في إسناده، إلا أن الأحاديث الواردة في الفضائل، في الفضائل فإنها أوسع في قبولها والعمل بها. طيب، هذا ما يتعلق بفضل حملة القرآن. الآن ينتقل المؤلف إلى فضل من تعلم القرآن وعلمه، الذين يتعلمون القرآن يعني يجلسون في حلقات الذكر وحلقات القرآن يتعلم كيف يقرأ القرآن وكيف يعمل به وتدبره، ثم أيضا قد يؤهل إلى أن يعلم الناس، يعني يعلم، يعني اليوم أنت تتعلم القرآن وغدا تعلم القرآن، هذا المقصود في هذا، في هذا الباب. نستمع إلى هذا الباب، تفضل.
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال شعبة: قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيدي فأقعدني في مجلسي أقرئ. وعن عقبة بن عامر قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم؟ قال: قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: فلئن يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من 3، وأربع خير له من 4، ومن أعدادهن من الإبل.
طيب، هذا في فضل، في فضل تعلم القرآن. وقال تعلم القرآن ومن يتعلم، من تعلم يتعلم القرآن ويعلمه. وهذا كله يدور على حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: أفضلكم، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أبو عبد الرحمن، قال هنا قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، يقصد الحديث، يقصد الحديث. من هو أبو عبد الرحمن؟ هو أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين الذي أخذ القرآن عن كثير من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، وهو الذي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا هو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، مات في 70 من الهجرة تقريبا، 73 أو 74. هذا هو الذي روى هذا الحديث عن عثمان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه مرفوعا. قال يقول عن مصعب بن سعد، هذا سعد من هو؟ هو سعد بن أبي وقاص أحد 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول مصعب بن سعد رضي الله عنه قال عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وقال وأخذ بيدي فأقعدني في مجلسي أقرأ، يعني أن سعدا رضي الله عنه جلس للتعليم للقراءة والتعليم. الحديث الأخير حديث عقبة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل الصفة. أهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين يهاجرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكن لهم مكان، لا ديار لهم ولا أهلي ولا ليس لهم أهلين ولا ديار، فيقعدهم النبي في مكان يقال له الصفة، وهو مكان واسع في المسجد النبوي، كان مكان يجلسون فيه، لا يجد أحدهم ما يتزر به، وليس لهم طعام ولا شراب ولا مأوى، فيجلسون هجرة لله سبحانه ولرسوله ونصرة لله ولرسوله، فيجلسون في هذا المكان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا الكلام، قال أيكم يحب، فقراء لا شك أنهم يحبون مثل هذا الأمر، قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، يعني يخرج إلى بطحان أو إلى العقيق. بطحان والعقيق مكان قريب من المدينة في ذلك الوقت، يعني حي من أحياء المدينة الآن، دخل فيه قريب من المسجد النبوي الآن، يعني فمكان قريب يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا مكان بطحان أو العقيق، أيكم يقول أيكم يحب أن، أو في رواية أيعجز أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق، أو يحب أحدكم فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين، أي سمينتين طيبتين، يذهب ويأتي بناقتين. النوق كانت من أشهر يعني أموال العرب، حمر النعم هي التي يعني من أفضل وأنفس أموال العرب، فكان يعني إذا حصل الإنسان على واحدة أو اثنتين قد حصل على شيء عظيم، حصل على شيء عظيم. فقال أيكم يذهب إلى أن يأتي كل يعني فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين سمينتين زهراوين أو زهراوين، قال يعني حسنة المنظر جميلة المنظر، فيأخذهما في غير إثم، لا حرج فيه، يأخذها حلال له من غير إثم ولا قطع رحم. قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك، كانوا فقراء. قال فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، تجلس تتعلم آيتين خير لك من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وعدد الآيات التي تتعلمها 10 أو 20 أو 30 خير لك من هذا من هذه النوق، وهي من أنفس أموال العرب. فدل ذلك على فضل تعلم القرآن وفضل تلاوته. طيب بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن، وهي ما تعرف بحلق الذكر، حلق الذكر التي تقام ولله الحمد في المساجد. هذه الحلق فيها فضائل عظيمة، الآن يسوق المؤلف لنا الآثار الأحاديث والآثار الدالة على فضل الاجتماع في حلقات القرآن، ولا يعيب الإنسان أن يكون يعني قد تقدم بالسن أو نحو ذلك أن يثني ركبتيه ويتعلم كتاب الله، العيب أن تبقى على جهالتك وأن تبقى على أن لا تتعلم، بل ينبغي لك أن تجلس وتحضر هذه الدروس وتحضر مثل هذه تعلم القرآن وتعليمه. طيب نقرأ هذا الكلام. نعم
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله ولم يسع به نسبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره.
يعني مثل ما ذكرنا هذا في فضل الاجتماع في حلقات الذكر وتعلم القرآن الكريم، يتعلم القرآن وتعلم معانيه وتعلم ألفاظ وكيفية قراءته وأدائه ونطقه وفهم معانيه، لأن كما ذكرنا قبل قليل عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان الذين أخبرنا أو الذين يقرؤون القرآن من صحابة النبي أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها. المطلوب من الإنسان في حلقات الذكر وحلقات القرآن أن يتعلم كيف ينطق بالقرآن، كيف يؤدي ألفاظ القرآن الكريم، ويفهم ماذا يقرأ. المطلوب أنه يقرأ ويفهم ويعمل، يقرأ ويفهم ويعمل حتى يتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا، هذا هو المقصود. جاءت مثل هذه الأحاديث التي دلت على فضل هذه الحلقات المباركة. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ولاحظ كلمة يتدارسون، تدارس التلاوة وكيفية النطق بها والتعلم، تعلم هذا الكلام، لا أنك تحفظ السورة كاملة وأنت لا تدري ما معانيها، هذا قصور وخطأ. قال: ويتدارسون، قال: إلا حفت بهم الملائكة، يعني أحاطت بهم الملائكة وحرستهم الملائكة، وهذا شرف لهم. قال: وغشيتهم الرحمة، نزلت الرحمة عليهم وغشيتهم وعمتهم الرحمة الله عز وجل، وذكرهم الله في من عنده. ثم قال في آخر الحديث قال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا لم يكن لك عمل يقدمك عند الله فإن ليس هناك أنساب عند الله، فلا أنساب بينهم، لا ينفعك النسب لو كنت من أشرف الناس ولو كنت أقرب الناس إلى من هو خير الناس، ما نفعك ذلك إلا عملك الصالح. قال في أيضا رواية أخرى قال: نعم، وغشيتهم الرحمة، قال: نزلت عليهم السكينة، هذا في زيادة أنها السكينة تنزل عليهم. ما المراد بالسكينة؟ هي الطمأنينة وانشراح الصدر. وتلاحظ كثير هذا يلاحظ عند الذين يجتمعون في المساجد في قراءة القرآن، تجدهم يخرجون من المسجد والسكينة قد عمتهم ونزلت عليهم السكينة، فتجد انشراح الصدر والطمأنينة لما حصل لهم، ملائكة تحف بهم والرحمة تغشاهم والسكينة تنزل عليهم، بلا شك أنها فضائل عظيمة. وفوق ذلك أن الله يذكرهم في الملأ الأعلى بأسمائهم. قال: وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم في الملائكة المقربين. جاء في الحديث الأخير وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله. ولا شك أن ذكر الله فوق كل شيء، ويدخل في ذلك القرآن، فإنه من أجل أذكار الله سبحانه، أجل ما تذكر الله به أن تقرأ كلامه، أن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. قال: يتدارسون فيه كتاب الله، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم، هذا في زيادة الفضل، وهو أضلتهم الملائكة بأجنحتها، تحف بهم وتضلهم بأجنحتها وتضع لهم أجنحتها كما تضع لطالب العلم، وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول: هم أضياف الله لأنهم في بيت من بيوت الله، فهم أضياف الله. هذا كله يدل على أي شيء؟ يدل على فضل تدارس القرآن في المساجد. طيب، ننتقل الآن إلى أخلاق أهل القرآن، وهذا هو المقصود من هذه الرسالة. كأنما مر هو كله يعني مقدمات، الآن نصل إلى الهدف والمقصود من تأليف هذه الرسالة، وهي أخلاق حملة القرآن. أنت وأنا والثالث والثالث الذين يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن أو شيئا من القرآن، ما الذي يجب عليه أن يتخلق به؟ كيف تعرف صاحب القرآن؟ كيف يتعلم؟ كيف تعرف صاحب القرآن؟ وكيف تعرف من يحمل القرآن بأخلاقه وتعامله مع الناس؟ هنا يأتي الكلام، وهذا هو المحك، وهذا هو المقصد من هذه الرسالة التي هذا هو هدفها. من أهل القرآن؟ كيف يتخلقون؟ كيف يتعاملون مع الناس؟ لا أن يكون يحمل القرآن وفي نفسه شيء على الناس، أو قد يتخلق بأخلاق سيئة، فإن هذا لا يتناسب مع القرآن. هذا هو المقصد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر أخلاق أهل القرآن. ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يعلم كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وقال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله. ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. قال بشر بن الحارث: سمعت عيسى بن يونس يقول: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه، فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يتميز بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، وإذا سكت سكت بعلم، إذا كان السكوت صوابا. قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته. قليل الضحك فيما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، ولا يجهل فإن جهل عليه حلم، ولا يظلم فإن ظلم عفا، ولا يبغي على أحد وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله، قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقتا للكبر، خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسبه القليل بفقه وعلم، إن لبس الناس اللين الفاخر لبسه ومن الحلال ما يستر عورته إن وسع عليه وسع وإن أمسك عليه أمسك يقنع بالقليل فيكفيه ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه يتبع واجبات القرآن والسنة يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم ويجامع أهله بعلم ويصحب الإخوان بعلم يزورهم بعلم ويستأذن عليهم بعلم ويسلم عليهم بعلم يجاور جاره بعلم ويلزم نفسه بر والديه ويخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته ويبذل لهما ماله وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر لا يغدر بهما ولا يحقرهما إن استعانا به على طاعات أعانهما وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها ورفق بهما في معصيته إياهما يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله يصل الرحم ويكره القطيعة من قطعه لم يقطعه من عصى الله فيه أطاع الله فيه يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم من صحبه نفعه حسن المجالسة لمن جالس إن علم غيره رفق به لا يعنف من أخطأ ولا يخجله رفيق في أموره صبور على تعليم الخير يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس مجالسته تفيد خيرا مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم ويتبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم قد أدبه القرآن والسنة يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى ليس همته متى أختم السورة همته متى أستغني بالله عن غيره متى أكون من المتقين متى أكون من المحسنين متى أكون من المتوكلين متى أكون من الخاشعين متى أكون من الصابرين متى أكون من الصادقين متى أكون من الخائفين متى أكون من الراجين متى أزهد في الدنيا متى أرغب في الآخرة متى أتوب من الذنوب متى أعرف قدر النعم المتواترة متى أشكر عليها متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب متى أفقه ما أتلو متى أغلب نفسي على هواها متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد متى أحفظ لساني متى أغض طرفي متى أحفظ فرجي متى أستحي من الله عز وجل حق الحياء متى أستغل بعيبي متى أصلح ما فسد من أمري متى أحاسب نفسي متى أتزود ليوم معادي متى أكون عن الله راضيا متى أكون بالله واثقا متى أكون بزجر القرآن متعظا متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا متى أحب ما أحب متى أبغض ما أبغض متى أنصح لله متى أخلص له عملي متى أقصر أملي متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي متى أعمر قبري متى أفكر في الموقف وشدته متى أفكر في خلوتي مع ربي متى أفكر في المنقلب متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل لا يموت أهلها فيستريحوا ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عورتهم طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ندموا حيث لا ينفعهم الندم وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركوبهم لمعاصي الله تعالى فقال منهم قائل يقول يا ليتني قدمت لحياتي وقال قائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقال قائل يا ويلتا ليتني أم أتخذ فلانا خليلا وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب فقالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه وأن يحفظوا ما استرعاه من حدوده ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبه بأنواع العذاب وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فقال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه فما حذره مولاه حذره وما خوفه به من عقابه خافه وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته وكان له القرآن شاهدا وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة عسى لن يعذب جهني يا نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاج يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل بهذا وعن خيثمة قال مرت امرأة بعيسى بن مريم فقالت طوبى لهجر حملك ولفدي رضعت منه فقال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به وعن عبد الله بن بريدة عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف صنف لله تعالى وصنف للدنيا وصنف للجدل فمن طلب به أدرك قال محمد بن الحسين قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهم الدنيا والجدل وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فيحذرها إن شاء الله.
طيب، هذا ما يتعلق بذكر أخلاق أهل القرآن، أخلاق أهل القرآن، وهو المقصد من هذه الرسالة، والمؤلف أطال النفس فيها بصفات أهل القرآن الذين يحملون القرآن، وابتدأ بهذه الآية التي تكررت معنا ويكررها المؤلف، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق العمل. فالمقصد من القرآن ونزول القرآن هو العمل به، المقصد هو العمل به. لا تستطيع أن تميز صاحب القرآن من غيره إلا بأخلاقه وتعامله مع الناس، ولذلك المؤلف يعني ما ترك شيئا مما يتعلق بالتعامل إلا وذكره، كيف يتعامل صاحب القرآن مع الآخرين. بدأ بأي شيء؟ أعظم تميز يتميز به صاحب القرآن هو تقوى الله سبحانه وتعالى، هو تقوى الله ومراقبة الله. ولذلك قال هنا، قال: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلن، أن يستعمل تقوى الله في السر والعلن. والأمر الثاني أن يكون عنده من الورع ما يجعله يترك شيئا أشياء كثيرة خشية الوقوع في الحرام. هذا هو الورع، الورع إذا اشتبه عليك الأمر تجنبته خشية أن تقع في المحرم. قال: استعمال الورع في المطعم والمشرب والملبس والمكسب، كل ذلك صاحب القرآن يتميز عن غيره بتجنب ما يكون فيه شيء من الاشتباه، مما قد يوقعه في شيء من الحرام. ثم ذكر تعامله في نفسه، كيف يصمت، كيف يتكلم، كيف يضحك، كيف يمزح، هذا تعامل صاحب القرآن مع نفسه، كيف يفعل هذه الأشياء، كيف يتخلق بهذه الأخلاق في نفسه. ثم ذكر تعامله مع الناس، كيف يواجه الناس، كيف يخاطبهم، كيف يتكلم معهم، كيف يجالسهم، من يجالس، كل هذه ساقها المؤلف في تعامل صاحب القرآن، في تعامل صاحب القرآن مع نفسه أولا، ثم مع الآخرين، كيف يفرح وكيف ينبسط وكيف يتعلم وكيف يخالط الناس، كل هذا. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف أيضا كيف صاحب القرآن كيف يتخلق بالقرآن فيما يمر عليه من الآيات القرآنية وفي مواعظ القرآن، وما يخوف الله به وما يرغب فيه وما يأمر به وحدود القرآن، كل هذه يعمل بها، يتلوها ويعمل بها. يقول هنا، يقول: متى يكون من الصادقين، متى يكون من الخائفين، متى يكون من الصابرين، كل هذه أوصاف ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الصابرين والخاشعين والصادقين والمتوكلين والمحسنين. متى يكون صاحب القرآن قد اتصف بهذه الصفات؟ هذا يعني هذا الذي ينبغي له أن يلازم هذه الصفات، الصفات التي يسوقها الله سبحانه وتعالى ويذكرها في كتابه. طيب، بعد ذلك يعني تحدث المؤلف، يقول يعني عاد إلى الآية: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال: إذا تلا القرآن استعرض القرآن أمامه فعمل به. وهذا هو المقصود، مثل ما ذكرنا ونكرر كثيرا، المقصود من القرآن الكريم ونزوله هو العمل به والتخلق بأخلاقه، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئلت عن أخلاقه قالت: كان خلقه القرآن. يقول هنا، قال: فمن كانت هذه صفته أو ما قرب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته. من اتصف بهذه الصفات، من اتصف بهذه الصفات التي ثم ساق آيات من القرآن الكريم فيها يعني بعض صفات يعني المؤمنين، ثم بعد ذلك ساق أحاديث مهمة، ومن أهم هذه الأحاديث حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به، هذا هو الشاهد، من قرأ القرآن وعمل به وعمل بما فيه، أما أن تقرأ القرآن ولا تعمل بما فيه فأنت غير داخل في هذا الحديث. فيقول: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة. إذا كان والده يلبسان تاجا يوم القيامة، فما بالك هو بنفسه، بلا شك أن له فضائل عظيمة هو بذاته. فأيضا قال عن علي رضي الله عنه قال إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن أو فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف يقرأه لله وهو ما ذكرناه وما ذكره المؤلف من آداب ومن أخلاق حملة القرآن الكريم كيف يتخلقون، وتلاحظ أن المؤلف يعني ما ترك شيئا مما ينبغي لصاحب القرآن أن يتخلق به، كيف يتعامل مع الناس وكيف يتعامل مع نفسه كيف يتعامل مع القرآن، كل ذلك يعني حتى يقول جاء في الحديث الذي قبله قال حديث عبد الله بن بريدة قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت، هذا من أنت، يعني يأتيه القرآن على صورة رجل فيقول من أنت، فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. كيف القرآن يضمئ نهاره ويسهر ليله؟ القرآن يأمرك بالأعمال الصالحة، ومن أجل الأعمال صيام النهار، أضمأ نهاره بالصيام ونحوه، وأسهر ليله بأي شيء، بتلاوة القرآن وقيام الليل والصلاة. يتميز صاحب القرآن بأنه لا يجعل ليله كله نوم، وإنما يجعل شيئا من ليله في قيامه، كما قال يقوم الليل إذا الناس نيام، هذا صاحب القرآن، يقوم الليل إذا الناس نيام. طيب قال مثل ما ذكر هنا، قال القرآن يقرأه الناس ويكونون على ثلاثة أحوال، الذين يقرؤون القرآن كما أخبر هنا أنهم يكونون على ثلاثة أحوال: صنف يقرأه لله، وهذا هو ما تقدم ذكره في أخلاق حملة القرآن الذين يعملون بالقرآن ويتلونه حق تلاوته، وصنف للدنيا يطلبون الدنيا به، يطلبون المال والدنيا والجاه ونحو ذلك لهذا الغرض، والصنف الثالث الذين يقرؤون القرآن للجدل والمماراة وإظهار الشبهات أمام الناس، ويعني إشغال الناس بما قد يظهر أمامهم من هذه الشبهات حتى يشوشوا على الناس. طيب سيبدأ الآن المؤلف لما ذكر آداب وأخلاق حملة القرآن، الآن يذكر لك أخلاق وصفات من يقرأ القرآن لا يريد بذلك وجه الله، وإنما يريد الدنيا ويريد يعني ما عرض هذه الدنيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل بها الأغنياء ويستقضي بها الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها. يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم. إنما طلبوا الدنيا حيث كانت ربض عندها، يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يري أنه لما يستمع له حافظا، فهو إلى استماع كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، لا يخشع عند سماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، فقد ندب إلى ذلك، راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم. يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب، من حرام أو حلال. قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذ حزن على فوته. لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد، لاهٍ غافل عما يتلو أو يتلى عليه. همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين، فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون. لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندب الله إليه ثم رسوله ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم. لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع، ليس همته متى يفهم. لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد. يأخذ نفسه برضا المخلوقين، ولا يبالي بسخط رب العالمين. يحب أن يعرف بكثرة الدرس، ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتناه حسن ثناء جهلة من جهله، يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل. يتبع هواه فيما تحب نفسه غير متصفح لما زجره القرآن عنه، إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأ على غيره. إذا إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك. يسخر بمن دونه، يهمز بمن فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم. كل ذلك بحب الرياسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون.
طيب بس عشان لا نطيل عليكم نحتاج إلى أن نقف عند هذا عدة وقفات. أولا، لماذا ساق المؤلف أخلاق من يقرأ القرآن لا يريد بذلك وجه الله؟ لماذا ساق المؤلف هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات لا يعرفون عظمة القرآن ولا قدر القرآن؟ لماذا ساقهم المؤلف؟ قال ليحذر منهم، ساقهم حتى يحذر الناس منهم، حتى لا يتصف الإنسان الذي يقرأ القرآن بهذه الصفات، يتجنب هذه الصفات ويحذر أن يسلك مسلك هؤلاء الذين ذكرهم بصفاتهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل هؤلاء موجودون؟ هل نجد منهم أحدا من هؤلاء؟ نقول إذا كان الآجري رحمه الله تعالى، وهو توفي في 360 في القرن الثالث تقريبا، يذكر مثل هؤلاء، فكيف بحالنا الآن؟ لا شك أن منهم الكثير من هؤلاء الذين يطلبون القرآن لغرض الدنيا أو لعرض من أعراض الدنيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أناس أنه يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، فدل على أنهم لا يفهمون القرآن ولا يعملون به ولا يريدون أن يعملوا به. لاحظ أن المؤلف هنا لما ذكر أخلاق من لا يريد بالقرآن وجه الله وإنما يريدون الدنيا، لا يعني ساقه كما ساق الأول، فبدأ بكيف هم يتخلقون فيما بينهم وبين القرآن، وبينهم وبين أنفسهم، وبينهم وبين الناس. يقول أما بينه وبين القرآن فإنه يقول أن يكون حافظاً لحروف القرآن مضيعاً لحدوده. هذه أول صفات هؤلاء الذين يقرؤون القرآن للدنيا، قال يقرؤون فقط مجرد الحروف، يتقنون الحروف ويضبطون الحروف، وتسمع لقراءتهم يعني قراءة طيبة حسنة متقنة في تلاواتهم وإقرائهم، ولكنهم يضيعون حدود الله ولا يعملون بالقرآن، لا يعظمون القرآن ولا يعملون بما في القرآن الكريم. أما تعاملهم مع الناس فمثل ما ذكر هنا، يقول يستقضي بالقرآن الحوائج، ويتأكل به الأغنياء، ويعظم أبناء الدنيا، ويحقر الفقراء. إذا جاءه الفقير لا يأبه به ولا يلتفت إليه، ولا إذا جاءه الفقير يتعلم منه القرآن لا يريد أن يعلمه، وإنما يريد أن يعلم الأغنياء حتى يحصل مما عندهم من الدنيا، فيكون طلبه للدنيا، تعامله مع الناس لهذا الغرض كما ذكر هنا. يعني كل هذا يعني في تعامله. أما في تعامله مع القرآن الكريم أيضا، كيف يتخلق بالقرآن؟ لا يتخلق بالقرآن، فلا تجده يعمل بالقرآن، لا يحزن لأجل ما يحزن من أمور يعني من أحوال المسلمين أو نحو ذلك، أو لا، ولا يغتم بما يحصل للمسلمين، ولا يفرح لفرح المسلمين ولا نحو ذلك، ولا يعمل بما بوعد القرآن ولا بوعيده، ويكون غافلا، وهو إنما يتلو القرآن تلاوة على لسانه فقط. هذا باختصار، يقرأ القرآن على لسانه ويردده بلسانه، لا يريد أن يفهم ولا يتدبر ولا يعمل به. يقول هنا تدل يعني على يعني عدم خشوعه وعدم تعلمه القرآن وعدم تأثره بالقرآن، كل ذلك لأنه لم يعمل به بوعده ولا بوعيده ولا بصفات أهل القرآن ولا نحو ذلك. طيب، بعد ذلك يعني سينتقل المؤلف إلى ذكر شيء من الآثار، لأنه الآن ذكر كلاما من أوصاف هؤلاء، سيذكر لك الآن الآثار الدالة على كلامه، وذكر لك أنه يوجد من هؤلاء من يتصف بهذه الصفات. ما الدليل على ذلك؟ أين الأدلة الدالة على ما ذكره الإمام الآجري بأن هناك ممن يطلب القرآن للدنيا؟ ما الآثار الدالة على ذلك؟ يسوق لك الآن ما دل على ذلك. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: من كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال، فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا فنحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب، وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة وتجافوا عن الأخلاق الدنية، والله يوفقنا وإياهم الرشاد. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منهم ما منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته القرآن فيلزم نفسه الواجب، والله تعالى الموفق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، فلما كان هاهنا بأخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول: من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس، وذكر نحو من حديث الفريابي، قال محمد بن حسين: فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. وعن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعجمي والأعرابي، يقال في السماء فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا ابن مبارك قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سعيد بن سعد الساعدي قال: بيننا نحن نقتلي إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي قوم يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخير في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، فإذا قرأوه قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا؟ فمن أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال: فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث مثله. وعن مجاهد عن ابن عمر قال: إنا كنا صدر هذه الأمة، وكان رجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. وعن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأول الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم لا يقول: إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. وعن مجاهد في قول الله عز وجل: لا يزرنه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون.
طيب، يعني هو الآن لما ذكر لنا أخلاق الذين يريدون يعني بالقرآن الدنيا ولا يريدون به وجه الله، ساق لنا الأدلة الدالة على ذلك. يعني لما ذكر صفات هؤلاء ساق لنا الأدلة الدالة على ذلك، فمن أشهرها حديث عمر رضي الله عنه، أو قول عمر رضي الله عنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به أو يريد به إلا الله تعالى، فلما كان ها هنا بآخرة، يعني يقول في آخر وقتنا، وهذا عمر توفي كم سنة 23 من الهجرة، يقول هذا الكلام، يقول في آخر وقته خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم. وقد وجد في زمن عمر وما وجد بعد عمر، وكل هذا يدل على أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات كانوا قد ظهروا في ذلك الوقت. فما بالك كما قال المؤلف، قال فما ظنك بهم اليوم، ونحن نقول فما ظنك بهم في هذا الزمان الآن، لا شك أن شرهم كثير لا كثرهم الله. فقال هنا أيضا من يعني الآثار التي ذكرها هنا، قال عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، قال فاستمع فقال اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح. والمراد بالقدح هنا هي السهم، إقامة السهم إقامة سليمة، فيقول كما يقام الأسهم تقام إقامة سليمة، فكذلك يقرأ القرآن ويقيم حروفه إقامة دقيقة. قال يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون العاجلة ولا يطلبون الآخرة، ويتقنون قراءته ويضبطون قراءته ولكن لا يعملون به. قال هنا أيضا قال الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، هذا القدح السهم، لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون، يطلبون أجر الدنيا. جاء عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، يعني ينتشر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاضوا بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن فإذا قرأوه قالوا قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا، يقول نحن نقرأ القرآن، في أحسن منا، في أفضل منا، فمن أقرأ منا فمن أعلم منا. ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير، قالوا لا، قال فأولئك منكم أي من جنسكم من المؤمنين، وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. فيحذر الإنسان كما ذكر هنا أن يتصف بهذه الصفات. قال وكلها آثار ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشربون الماء، يعني سرعة قراءتهم دون تدبر وتأمل. قال ولا يتجاوز تراقيهم، تجد من يحسن قراءته ويتقن قراءته ويضبط قراءته ويضبط حفظه ولكنه لا يعمل بالقرآن ولا يعلم بحدود، تجد آثار هذه الأشياء عليه نفسه، تجد هذه الآثار عليه في تعامله في أخلاقه وأيضا في تعامله مع الناس الآخرين. طيب الآن سيسوق بعد ذلك أيضا أخبارا تدل على ذلك. طيب نستمع لما تبقى. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم، ممن لم يعلم كعلمهم إذا نزازهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها، ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله عز وجل أسبق إلى قلوبهم، قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة، فهم أعلام يقتدى بفعالهم لأنهم خاصة الله وأهله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عن فضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال: سمعت الفضيل يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسمو مع من يسمو، ولا يلهو مع من يلهو. قال الفضيل: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا؟ فقال: هو لك بسدس. فقلت: لا بثمن. فقال: هو لك. وكان يعرفك: اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. عن أبي المليح قال: كان ميمون بن مهران يقول: لو صلح أهل القرآن صلح الناس. وعن سعيد الخدري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن مؤمن به. وعن الحسن قال: مرت أنا وعمران بن حصين على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته، فلما فرغ سأل: فاسترجع. وقال: انطلق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وعن الحسن قال: كنت أمشي مع عمران بن حصين، أحدنا آخذ بيد صاحبه، فمررنا بسائل يقرأ القرآن، فاحتبس عمران يستمع القرآن، فلما فرغ سأل، فقال عمران: انطلق بنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة، فيقول الله عز وجل: أنتم وعاة كلامي، آخذكم بما آخذ به الأنبياء إلا الوحي. في هذا بلاغ لمن تدبره، فاتقى الله عز وجل وأجل القرآن وصانه، وباع ما يفنى بما يبقى، والله عز وجل الموفق لذلك.
يعني هذه الآثار ذكر فيها ما هو من ممن يريد بقراءته الدنيا، وممن يريد بقراءته الدار الآخرة، فمايز بين هذا وهذا. قال عن الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق. هذا الذي ينبغي له، وهذا الذي يجب عليه، ألا يطلب الناس بالقرآن، لا يطلب الناس بالقرآن. ساق هذا على أنه ينبغي لأهل القرآن الذين يعلمون القرآن ويعرفون القرآن ويقرؤون القرآن ألا يكون لهم غرض من الدنيا، وألا يسأل الناس بهذا القرآن. قال حاجة، قال: إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. ينبغي الناس أن يأتون إليه، لا أن يأتي الناس يطلبوا يسألهم، هذا الذي لا ينبغي له. قال: سمعت الفضيل يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، لا يكون في غفلة، لا يكون في لغو ساقط كلام سيء، ولا يلهو يكون في لهو وضياع. كل هذا ينبغي له أن لا يتصف. لماذا؟ لأن هناك من أهل ممن يقرأ القرآن يتصف بهذه الصفات. ولذلك قال هنا، جاء عن حذيفة رضي الله، قال عن كتب حذيفة قال بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن، فقلت بكم هذا؟ إلى آخر القصة، قال لك بكذا لك بكذا، ثم قال هو لك، لأنه عرف أنه من أهل القرآن، فقال يعني قال واعلم أن من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله، أو لم آمن عليه أن يكون بآيات الله من المستهزئين، يعني أخذ شيئا من الدنيا لأجل القرآن. ثم ساق يعني آثارا أخرى، قال منها عن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة. ما الفرق بين الخلف والخلف؟ الخلف هما من يأتي بعد من قبلهم ويخالفون من كان قبلهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهؤلاء يقال لهم خلف. أما الخلف فهو من جاء بعد من قبلهم وسار على طريقتهم وتمسك بما تمسكوا به، فيقول هنا خلف. قال بعضهم الخلف من الخلف، الخلف من الخلف ليس من الأمام. طيب، قال أنه يأتي يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. والتراقي ما هي؟ جمع ترقوة، والترقوة هي العظم، هذا العظم الذي يفصل بين الرقبة والكتف يسمى ترقوة. يقول القرآن لا يتجاوز ولا هذا المكان حتى يعمل، يعني ما يتجاوز هذا المكان حتى يعني ولا يعملون. قال يقرأ القرآن ثلاثة، مؤمن يعمل بالقرآن، ومنافق قال مؤمن ومنافق كافر به، وفاجر يتأكل ويترزق بهذا القرآن. يقول من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل، فإنه يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، تجدهم الآن يقرؤون القرآن في 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 المآتم وفي المناسبات وفي الأعياد وفي نحو ذلك، والمجامع عندهم يقرؤون حتى يعطون من عرض الدنيا. هذا هو الذي يعني يخشى من أن يكون صاحب القرآن متشبها بمثل هؤلاء. يقول في قصة عمران بن حصين رضي الله عنه قال يقول مر بقارئ يقرأ القرآن ثم سأل، فقال عمران هيا بنا، يعني تركه ومشى وتركه، قال انطلق بنا انطلق، خشية منه أن يعني لأنه أراد لما قرأ القرآن وسأل به، خشي عمران رضي الله عنه أن من هؤلاء، قال هؤلاء الذي أخبر النبي أو هؤلاء الذين ذكر عنه عن أحوالهم. طيب، بعد يعني بعد ما ذكر المؤلف أخلاق حملة القرآن وما ينبغي لصاحب القرآن أن يتخلق بأخلاقهم، هذا القسم الأول، ثم القسم الثاني أخلاق من يريدون بالقراءة الدنيا ولا يريدون به وجه الله، وحذر منهم وساق ذلك تحذيرا من أن يسلك المؤمن سلوكهم. بعد ذلك ينتقل المؤلف للقسم الثالث، وهو حال المقرئ الذي يقرئ الناس وحال الطالب الذي يتعلم. أنت أيها الجالس تعلم المقرئ الذي يقرئ الناس يتعلم بماذا يتخلق، كيف يتعامل مع طلابه، وكذلك الطلاب كيف يتعاملون مع مقرئيهم. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله يعني نعطيكم فرصة تأخذون راحتكم فيها، ثم بعد صلاة المغرب نكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.